ففي هذا دليل على جواز الأحمر بقوله حلة حمراء، لكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن لبس الأحمر. والجمع بين هذا وبين حديثنا أن هذه الحلة حمراء، يعني أن أعلامها حمر، كما يقال مثل الشماغ الآن أحمر ولا أبيض؟ أحمر، مع أن فيه بياض، والمنهي عنه هو الأحمر الخالص. وفي قوله في هذا الحديث مشمرا دليل على أن تشمير الثوب إذا لم يكن من أجل الصلاة لا بأس به. ولهذا نقول إن تشمير الثوب إذا لم يكن في الصلاة فلا بأس، يعني لو فعله لعمل قبل ثم جاء يصلي فإننا لا نأمره بأن ينزل الثوب، لا حرج أن يصلي وهو قد شمر ثوبه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، فالمراد أن لا أكفه في حال الصلاة، يعني عند السجود ما أرفعه خلي يبقى. أما لو كان قد شمر بعمل قبل صلاة ثم جاءت الصلاة فإنه لا يلزمه أن فإنه لا يكره أن يبقيه مشمرا. ومثل ذلك أيضا كف الكم إذا كان لعمل قبل الصلاة كما يكون في العمال ونحوهم فلا بأس أن يصلي وقد كف ثم وقد كف كمه. وأما إذا كفه للصلاة فإن هذا لا ينبغي. وفي هذا الحديث أيضا دليل استحباب الصلاة إلى السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فركضت العنزة وصلى ركعتين. وفي فيها دليل على القصر في الصلاة، على قصر المسافر المقيم لقوله صلى ركعتين. وفي لفظ أوسع من هذا قال صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا ظاهره أنه جمع بينهما، فيكون فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى القصر للمقيم، والثانية الجمع لمن لم يكن سائرا. ولكن هذا لا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لحاجة الناس إلى الجمع إما لقلة الماء كما هو الظاهر، ولهذا كانوا يبتدرون وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أو لغير ذلك، فجمع لأنه أرفق بالناس وإن كان نازلا، وإلا فالأفضل لمن كان نازلا أن لا يجمع. وفيه دليل على قصر الصلاة كما قلت لكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام قبل الحج 4 أيام وهو يقصر الصلاة، فلو جاء قبل اليوم الرابع هل يقصر أو لا؟ نعم يقصر. ويدل لذلك أنه لو كان مجيئه قبل اليوم الرابع موجبا للإتمام لبينه، لأنه من المعلوم أن الناس يأتون إلى الحج في أول يوم من ذي الحجة، وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع، ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المسافر ولو طالت مدته فإنه مسافر يقصر الصلاة، إلا إذا نوى إقامة مطلقة، نوى إقامة مطلقة فإنه يتم، أو نوى استيطان فإنه يتم أيضا. أما الأول الذي نوى إقامة مطلقة فرجل جاء إلى هذا البلد وأعجبه أهل البلد وأعجبه ما فيها فنوى الإقامة المطلقة غير محددة بوقت ولا بعمل. وأما الاستيطان فرجل قدم إلى هذا البلد تاركا لبلده عازما على أن يكون وطنه هذا، فكذلك هذا يتم لأنه اتخذ هذا البلد الثاني وطنا. أما من نوى إقامة مقيدة بزمن أو عمل فإنه لا يزال مسافرا، وليس في الكتاب ولا في السنة تحديد مسافة تحديد مدة السفر التي ينقطع بها حكم السفر، فيبقى الأمر على ما كان عليه. ولهذا نقول أي شيء يحدده الإنسان فإنه تحكم، لو قال أحدد بأربعة أيام قلنا من قال لك؟ وش الدليل؟ قال أحدد بخمسة عشر يوما كما حدد بذلك أبو حنيفة، نقول ما الدليل؟ قال أحدد بتسعة عشر يوما كما قال ابن عباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة، نقول ما الدليل؟ كون الرسول أقام تسعة عشر يوما هل هو مقصود أو اتفاق؟ اتفاق وافق، هذا اتفاق. ولهذا قال شيخ الإسلام من قال إن الأصل في المسافر إذا أقام أن ينقطع سفره خولف في الأيام الأربعة، لأن الرسول أقامها قطعا وهو يقصر الصلاة. قال من قال هذا فقد أخطأ، ليس عليه دليل، لأنه لا زال مسافر. والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومن المعلوم أن الذي يبتغ من فضل الله قد يبقى في البلد يوما أو يومين أو عشرة أو أكثر حسب ما تطير الحال. فهذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعد، واختاره الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، واختاره الشيخ محمد رشيد رضا. نعم. وقال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز فيما سبق لما كان في المدينة، قال إنه قول قوي له شواهد، لكنه في الأخير ذهب إلى قول الجمهور من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل حال الحق وحق يتبع، ومن كان في نفسه شيء من ذلك فالأمر واسع يتم، ولا أحد يقول له لماذا أتممت، لكن كلام على الجواز. إلا أننا نرى أنه في مسألة الصيام لا يؤخر الصوم إلى رمضان الثاني، لأنه ربما تتكاثر عليه الشهور فيعجز، ولأن تأكد القصر في السفر أبلغ من تأكد الإفطار في السفر. الإفطار في السفر والصوم على حد سواء، بل ينظر الإنسان ما هو أفضل، ما هو أريح له، لكن القصر ليس مع الإثمام على حد سواء، بل القصر إما واجب وإما سنة مؤكدة. موسى ما جاء؟ ها؟